أو فيه حق الإسلام، ولربما كان ذلك على سبيل الظلم، فتجده يحجز المكان الذي يسعه ويسع غيره، فإذا جاء الغير وجلس فيه أقام الدنيا وأقعدها، فانتهك حد الله عز وجل ومحارم الله بسبه وشتمه وأذيته وانتقاصه وعيبه. ولا شك أن هذا يعود صاحبه بالأجر العظيم، فلا يجوز أذية الناس باللسان، والمسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، فالمسلم يحفظ لسانه عن أذية المسلمين والنيل منهم والانتقاص لهم، وإذا ذلوا عليه وأخطأوا فزاحمه الإنسان في الصف الأول أو نحو ذلك فليذكره بالله عز وجل وليقل يا أخي اتق الله، لأن الله سائلنا عما نقول ومحاسبنا عما نقول، فبدل أن تبادر الإنسان بالأذية والسب والشتم والسل وكشف عورته وأذيته فبدله بالنصيحة وذكره بالله عز وجل حتى تعذر إلى الله، فإذا أصر وأبى فحينئذ يقوم الإنسان هو مخير، يخير الإنسان بين أمرين، بين أن يعفو عنه إذا أخطأ عليه وهذا أحسن، وبين أن يختص منه هذا حسن. ولذلك قال تعالى فبشر العباد الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه، ففي القرآن حسن وأحسن، فالحسن جزاء سيئة سيئة مثلها، والأحسن فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا أكمل وأعظم وهو أكثر قربة لله سبحانه وأرضى لله عز وجل. فإذا كان الإنسان معتكفا وجاء أحد وجلس في مكانه جاءه برفق وقال له يا أخي إذا كان هذا المكان خرجت لقضاء حاجة فقط، وأما بعد ذلك لا يجوز حجز المكان فيه، فإذا خرج الإنسان لقضاء حاجته ثم جاء ووجد الغير قد جلس في مكانه فليقل أصلحك الله يا أخي هذا مكاني، فإذا أصر وأبى ذكره بالله وقال له يا أخي لا يجوز لك أن تجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم من مجلسه لحاجته فهو أحق به إذا عاد إليه، فتذكره بالسنة وتقيم عليه الحجة حجة، فإن أبى فاعلم رحمك الله أن الأجر من الله، وأن الله يعلم أن هذا المكان مكان، وأنك في الصف الأول ولو كنت في آخر الصفوف، فما دمت قد صرفت عن حقك بالظلم فإن الله سبحانه وتعالى فيك أجرك، والله مطلع على السرائر والضمائر، فلا يجوز لك أن تضيع الأجر عليه. فإذا كان الإنسان معتكما فليحذر من مثل هذه الآفات، وليعلم كما قال هذا الإمام الجليل أن الاعتكاف للطاعة وليس للأذية ولا للتشويش على الناس ولا للتضييق عليهم، ولا شك أن أذية المسلمين عامة لا تجوز، فكيف إذا كانت المساجد؟ نعم
مسنون،
أي أن هذا الاعتكاف إذا كان لزوما للمسجد بطاعة الله التي شرعها الله مسنون، أي هو سنة، وقد دل على سنيته وشرعيته دليل الكتاب كما قلنا ودليل السنة من هديه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال لأصحابه فمن كان معتكفا فليعتكف معنا، أي ليعتكف العشر الباقية كما في حديث أبي موسى في الصحيح حينما نزل عليه الوحي صلوات الله وسلامه عليه، لأنه اعتكف أول الشهر ثم اعتكف أوسطه ثم نزل عليه جبريل بالوحي من السماء إن الذي تطلبه يعني ليلة القدر أمامك، أي أمامك فاطلبه، فدل هذا على فضيلة العشر وفيه دليل على مشروعية الاعتكاف وفضيلتها.
ويصح بلا صوم،
ويصح الاعتكاف بلا صوم، وهذا له صور، الصورة الأولى أن تعتكف في الليل مجردا عن النهار، وقد ثبت بذلك الحديث الصحيح عن عمر رضي الله عنه كما في الصحيح لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف ليلة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره، فدل هذا على مسألتين، المسألة الأولى أن الاعتكاف لا يشترط له الصوم، وهذا هو أصح قوله العلماء خلافا للحنفية والمالكية رحمة الله عليهم الذين يقولون باشتراط الصوم من صحة الاعتكاف، والأمر الثاني أنه يجوز أن تعتكف أجزاء النهار، لأنه إذا لم يشترط الصوم فإنه يجوز لك أن تعتكف أجزاء النهار لأن الليل جزء من اليوم، فدل على اعتكاف جزء اليوم سواء كان ليلة كاملة أو كان نهارا كاملا أو كان ساعة كاملة، بل قال العلماء لو أن إنسانا دخل لفريضة فنوى أن يعتكف مدة جلوسه في المسجد فإنه معتكف ويكون له فضل الاعتكاف إذا نوى ذلك، وذلك لإطلاق الكتاب والسنة. والأفضل والأكثر التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف الكامل خاصة في العشر الأواخر.
ويلزمان بالنذر،
ويلزم الاعتكاف ويلزم الصوم بالنذر، هذا في النافلة. إذا كان اعتكافه نافلة الاعتكاف نافلة، ولا ينتقل من كونه نافلة إلى الوجوب إلا في صور، منها النذر. فإذا نذر وقال لله علي أن أعتكف ليلة، أن أعتكف يوما، أن أعتكف يوما، فقال بعض العلماء إذا قال لله علي أن أعتكف يوما فلابد أن يكون صائما فيه، وقال بعض العلماء يغليه أن يعتكف اليوم بدون صيام، وهكذا لو قال لله أن أعتكف ليلة فإنه يجزيه أن يعتكف الليل ولا يلزمه الصوم في هذه المسألة، إنما يلزمه الصوم إذا نوى النهار. فقال بعض العلماء إذا نوى اعتكاف النهار كاملا فإنه يصوم، والصحيح أنه يلزمه الصوم ويلزمه الاعتكاف بالنذر، إذا نذر وصرح بنذره أنه يكون صائما فإنه يلزم الاعتكاف بالصوم، وإلا أجزاءه ولو جزء النهار. لو قال لله علي أن أعتكف في النهار فإنه يصدق عليه أنه معتكف ويتم نذره ولو بساعة واحدة من النهار. نعم.
ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه،
ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه، لأنه إذا اعتكف في المسجد لا تقام فيه الجماعة، فإن معنى ذلك أنه سيترك فريضة الله من شهود الصلاة مع الجماعة. وكذلك أيضا إذا اعتكف العشر الأواخر في مسجد تقام فيه الجماعة ولا تقام فيه الجمعة، فمن ظنك أن يترك الجمعة في يوم الجمعة؟ واستثنى بعض العلماء من ذلك المريض المعذور في الجمعة، قالوا يجوز أن يعتكف العشر الأواخر في مسجد لا يجمع فيه، لأنه إذا حضرت الجمعة صلاها ظهر فلا يجب على مثله أن يشهد الجمعة.
إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها،
إلا المرأة فإنه يجوز لها أن تعتكف في كل مسجد. والأصل في جواز الاعتكاف للنساء أن الله تعالى عمم في قوله سبحانه والعاكفين، وشمل هذا الرجال والنساء. وكذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أقر نساءه على الاعتكاف نعم صلوات الله وسلامه عليه، وإنما عاتبهن في الغيرة ومنافسة بعضهن لبعضهن، وقال آل جر أردتن، وهذا يدل على مشروعية اعتكاف المرأة، ولكن بشرط أن لا تكون في النية دخل، لا يكون في النية دخل، كان يكون ذلك على سبيل المضارة، كان يكون بين الضرتين كما وقع لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. واعتكاف المرأة جائز، لكن بشرط أن لا يؤدي إلى المحاذير الشرعية كمخالطة الرجال، وكذلك أيضا وقوع الفتنة والمحظور. والأفضل للمرأة أن تلزم بيتها كما قال تعالى وقرن في بيوتكن، فالأفضل للمرأة أن تكون في بيتها، الأفضل أن تصلي في مسجدها في بيتها في مخدعها، هذا أفضل لها وأكمل وأفضل لغيرها، لأن الخير للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يراها الرجال، وكلما سكر النساء عن الرجال كلما كان ذلك أحفظ لدين الرجال وأحفظ لدين النساء، فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده فتنة أضر على الرجال من فتنة النساء. ولذلك الأفضل للمرأة أن تلزم بيتها، فإن أحبت أن تعتكف فلا حرج، إذا أحبت أن تعتكف فلا حرج، لكن بشرط أن لا يؤدي اعتكافها إلى فوات الحقوق الواجبة عليها. فإن كان هناك حق لزوج فإنها لا تعتكف، وإنما تؤدي حق بعلها وزوجها، لأن الله فرض فيها القيام بحق بعلها، ولا يعقل أن تنصرف من الواجب إلى النفل، الله يتقرب إليه بما افترض عليه. وإذا نوت المرأة في نفسها أنه لولا شغل زوجها اعتكفت كتب الله أجرها، كما قال عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة رجالا ما سلكتم واديا ولا قطعتم شعبا إلا كانوا معكم، ما سلكتم شعبا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم إلا شركوا في العذر. قال يا رسول الله كيف وهم في المدينة؟ قال حدثهم العذر. فالمرأة التي يحدثها عذر زوجها والقيام بحقوق زوجها أجرها كامل، وهكذا حدثها تربيتها لأطفالها وقيامها بحقوق أطفالها فإن أجرها كامل، فكم من متمن للخير الله مبلغه درجته، ولعل الله من حكمة أن يصرف المرأة عن شهود المساجد حتى تنصرف عن الفتنة ويكتب له لها الأجر بالنية. فلا يجوز للمرأة أن تخرج للاعتكاف وتضيع حقوق أولادها أو حقوق زوجها، فلا شك أنه أنها مطالبة بالحقوق المفروضة قبل القيام بالنوافل والمستحبات.
سوى مسجد بيتها،
سوى مسجد بيتها يجوز لها أن تعتكف في كل مسجد، لأنه لا تجب عليها الجمعة ولا تجب عليها الجماعة، إلا مسجد بيتها فلا يصح لها أن تعتكف فيه، لأن المراد بالمساجد المساجد المعهودة، ومسجد بيتها يعني مخدعها الذي تصلي فيه ليس بمحل للاعتكاف، لأن الاعتكاف إنما هو في المساجد المعهودة.
ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها المسجد الحرام كمسجد المدينة فالمسجد الأقصى لم يلزمه فيه. ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة،
ومن نذر الاعتكاف قال لله أن أعتكف، فإنه لا يلزم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، فقوله عليه الصلاة والسلام لا تشتد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولذلك خص الله عز وجل هذه المساجد، فلا يجوز شد الرحال للقرى المتعلقة بالمواضع إلا هذه الثلاث المساجد، فلا تشد الرحال للمساهد ولا للقبور ولا لزيارتها ولا كذلك للدعاء عندها ولا للذبح عندها، فكل ذلك من مما يعتقد أنه قربه لا يجوز فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، بل إن بعض هذه الأفعال للشرك والخروج من الملة والعياذ بالله وكفر صاحبه، كأن يشد الرحم للذبح عند القبر أو دعاء صاحب القبر أو التوسل لصاحب القبر بالذبح والاستغاثة والاستجارة به، نسأل الله السلامة والعافية مما وقع فيه كثير من الجهال، نسأل الله السلامة والعافية في الأزمنة المتأخرة، ولا شك أن هذا الأمر تنقض به عرى الإسلام ويوجب خروج صاحبه من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود أن شد الرحم للاعتكاف ولو أوجب ذلك على نفسه، قال لله علي أن أعتكف في مسجد قباء، فإنه لا يلزمه أن يذهب إلى مسجد قباء أن يعتكف فيه، فإذا نوى في أي مسجد أو نذر أي مسجد فإنه يغنيه أحد هذه المساجد الثلاثة، إلا إذا نوى أفضلها فلا يغني المفضول عن الأفضل. فلو نوى أن يعتكف في مسجد بيت المقدس فإن الصلاة فيه بـ500 فيجزيها أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الأثر، وكذلك أيضا لو نوى أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يغنيها أن يعتكف في مسجد الكعبة، وهذا على الأصل الذي ذكرناه لأن الأعلى يغني عن الأدنى ولا يغني الأدنى عن الأعلى، فالعكس لا يصح. لو نوى أن يعتكف في مسجد الحرام فإنه لا يجزي أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ينتقل من الأعلى إلى الأدنى.
أشابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل، على القول الراجح بأن الشروع في النوافل لا يصيرها فرائض، فما معنى قول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم أشابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن ظاهر هذه الآية الكريمة المراد به ما أوجب الله على عبده وفرضه على عبده، فهذه الأعمال التي فرضها الله سبحانه وتعالى على العبد فإنه لا ينبغي عليه أن يسعى في إبطالها وكذلك إفسادها باختياره. أما بالنسبة للنوافل وبالنسبة لما لم يوجبه الله عليه فإننا نقول يجوز له أن يقطعه، والسبب في ذلك أنه لو قيل إن الآية عامة بقوله لا تبطلوا أعمالكم فإننا نقول هذا العام مخصص، لأنك لو قلت إن الشروع في النافلة يصيرها فريضة أصبحت النافلة التي نص الشرع على كونها نافلة أصبحت فريضة، والشرع إنما نص على كونها نافلة، فأنت إذا قلت إن الشروع بالنوافل يصيرها فرائض أصبحت النوافل فرائض، والنص عندنا يدل على أن النافلة نافلة، ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فدل على أن النافلة ليست لفريضة. إذا لو كانت النافلة فريضة بالشروع للزم إتمامها ولو فاتت الفريضة، فدلت هذه النصوص بمجموعها على أن النافلة نافلة، وأننا لو قلنا أن الشروع فيها يصيرها فريضة فقد خالفنا أصل الشرع الذي جعلها ليست بلازمة، كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، فوصفه بكونه متطوعا من بداية العمل إلى نهايته، فدل على أن الطاعة أو النافلة نافلة وأنها لا تصير فريضة بالشروع، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، من نذر أن يصوم لله يوما ثم صام وأراد أن يقطع صومه ويصوم في يوم آخر، فهل له ذلك؟
من نذر أن يصوم لله يوما، إن سمى اليوم وحدده لا يجوز له أن يفطر وجها واحدا، فأن يقول لله علي أن أصوم غدا فحينئذ لا يجوز له أن يفطر وجها واحدا، لكن إذا قال لله علي أن أصوم يوما مطلقا فهذا مثل ما ذكرنا أنه واجب موسع يصدق على أي يوم، لكنه بمجرد دخوله فيه صار مضيقا عليه، وحينئذ هو فريضة في أصله، وبتحديده لذلك وسبقه له يوجب عليه الإثمان، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم باعتكاف إلا في ثلاثة مساجد يخصص الدليل العام في قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد فلا يجوز الاعتكاف إلا في هذه الثلاثة؟ أسابكم
الله. لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة للعلماء فيه وجهان، يقولون هذا نفي، لا نافية، اعتكاف لحقيقة شرعية. النفي المسلط على الحقيقة الشرعية عهدنا من الكتاب والسنة أنه يأتي على صورتين، الصورة الأولى أن يقصد به نفي الكمال، والصورة الثانية أن يقصد به نفي الصحة. أما مثال النفي المسلط على الحقيقة الشرعية لنفي الكمال فمن أمثلته قوله عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له، فأهل السنة والجماعة على أن هذا النفي نفي لكمال الإيمان، وليس المراد به نفي الإيمان كلية كما يقول الخوارج، وإنما قالوا إنما هو نفي لكمال الإيمان لثبوت النصوص الأخرى التي تدل على أن الإيمان لا يحبط بنقصانه عن الكمال. فقوله لا إيمان نفي، لا إيمان، والإيمان حقيقة شرعية، فتسلط النفي على الحقيقة الشرعية وهي الإيمان، فحمل على الكمال لورود النصوص الأخرى التي تدل على أنه مراد للكمال. كذلك أيضا ينفى الحقيقة الشرعية للصحة، فقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت، كقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإن هذا نفي بصحة القبول من أساسه، فلا يحكم بصحة العبادة ولا بإجزائها عن الصلاة إذا وقعت من غير طهارة، لأن النفي هنا المسلط على القبول المراد به نفي الصحة. وعلى هذا قالوا إذا ورد النص بنفي حقيقة شرعية نظرنا، إن دلت النصوص على العموم بالصحة بقينا على ذلك، كقوله تعالى لا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فهذا يدل على إطلاق الاعتكاف في جميع المساجد، فصرف النفي عن ظاهره من إفادته لعدم صحة الاعتكاف إلى الكمال. ثم في الحديث ما يدل على نفي الكمال، لا اعتكاف كامل إلا في ثلاثة مساجد، لأن هذه الثلاثة مساجد فيها فضائل لا تجد في غيرها، فالمسجد الحرام فيه 100,000 صلاة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الطواف بالبيت، وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ففيه 1,000 صلاة، وأما مسجد الأقصى ففيه 500 صلاة، فكأن المعتكف بهذه المساجد الثلاثة لا يمكن أن يوازي غيره ولو بلغ ما بلغ من كثرة الطاعات، لأنه يحصل فضائل خصت فيها هذه المساجد الثلاثة. والقاعدة في الأصول أنه إذا تردد الحديث بين معنيين، معنى يعارض به النصوص ومعنى لا يعارض به النصوص، وأشعر معنى النص بأحد المعنيين وجب صرفه عليه، فلما كان في هذه المساجد مزية وفضل دل على أن قوله لا اعتكاف أي لا اعتكاف كامل لأجل مزية هذه المساجد ودلالة الشرع لوجود خصوصيتها بالفضائل. فقوي حمل الحديث على اعتكاف كامل، وهذا قول جماهير السلف رحمة الله عليه، وبه أكثر الأئمة الأربعة على أنه يجوز أن يعتكف في غير المساجد الثلاثة. وذهب مجاهد بن جبر رحمة الله عليه من أئمة السلف وتلميذ ابن عباس رحمه الله إلى القول بأن الاعتكاف لا يصح في غير المساجد الثلاثة، واختاره بعض المتأخرين من العلماء، وهذا قول له وجهه من ظاهر الحديث. فمن أخذ به فإنه لا يعتكف في غير هذا المساجد الثلاثة، ولكن الظاهر والأقوى أنه يعتكف في غير هذا المساجد الثلاثة، وأن الفضيلة للمساجد الثلاثة ومن اعتكف فيها فإن غيره لا يحصل فضله لعظيم ما ورد فيها من الخصائص كما لا يخفى، والله تعالى أعلم.
أشابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز لمن دخل في الصلاة وسمع جماعة بقربه أن يقطع الصلاة ليصلي معهم؟ أشابكم الله.
من دخل في صلاته، وظاهر السؤال أنه دخل في صلاة فريضة كأنه يريد أن يترك بدل أن يصلي لوحده يصلي مع الجماعة، وهذا مبني على مسألة تسمى ازدحام الفضائل، هل يقطع الصلاة لكي يدرك فضيلة الجماعة أو يصلي وحده لإدراك فضيلة الوقت؟ والسبب في ذلك أنه كبر تكبيرة الإحرام فأدرك وقتا لم تدرك الجماعة التي كبرت بعده، فبعض العلماء يرى أن فضيلة الوقت مقدمة على فضيلة الجماعة، وبعضهم يرى أن فضيلة الجماعة أفضل من فضيلة الوقت، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة عن أول وقتها لاجتماع الناس، كما في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأ أخر أبطأوا أخر. قالوا هذا يدل على الفضيلة، لكن أجيب بأن هذا الحديث في صلاة العشاء التي الأفضل فيها التأخير فكانت طلب الجماعة لفضيلة الوقت، وعلى هذا فإن الأقوى والأظهر أنه لا يقطع، لأنه بدخوله في الفريضة قد أوجب الله عليه الإتمام، وهذا الإتمام الذي أوجب الله عليه في الفرض بأصله، فحينئذ لا ينتقل إلى النافلة ويقطع هذه الفريضة التي أوجب الله عليها. وتوضيح ذلك أنه إذا كبر في صلاة الظهر مثلا يريد أن يصليها وأحرم بها فإن النصوص دالة على أنه يجب عليه الإتمام، فإذا كبرت وراءه جماعة فإننا لو قلنا له ينصرف إلى الجماعة فمعنى ذلك أننا نرد النص الذي أوجب عليه الإتمام بفضيلة ونافلة وهي تحصيل فضيلة الجماعة، ولا شك أن هذا يضعف من جهة الأثر والنظر، والصحيح أنه يتم الصلاة المفردة وقد أدرك فضيلة الوقت التي لها شأن لا يخفى لورود النصوص به، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل، هل إذا صليت مع الإمام حتى ينتهي هل يعتبر أحييت العشرة كاملة أم لا بد أن يصلي الإنسان في بيته ويحيي ليلة؟ أصابكم الله.
هناك فرق بين الإحياء وبين القيام نفسه، فقوله عليه الصلاة والسلام من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، والمراد بذلك فضيلة الاستمرار مع الإمام حتى يسلم وينتهي من آخر صلاته وهي الوتر، وهذا يحصل فضيلة قيام الليلة، أي كأنه في الأجر والثواب قام الليلة كاملة، لكن هذا لا يتعلق بقيام الليالي المقصودة بذاتها، فإن التعبير المشعر بفضيلة الفعل لا يدل على تحقق الفعل بنفسه، ولذلك فرق بعض العلماء في الأدلة التي وردت في فضائل الأعمال التي ينزل الإنسان فيها منزلة الفاعل، فقالوا قوله عليه السلام من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تافة، قالوا يكون له أجر أجر الحجة والعمرة في الأصل. أما من حج واعتمر وتكبد المشاء وتحملها فله أجر الفعل الأصلي وأجر المتاعب والمشاء، ولذلك قالوا أنه يفرق في هذا بين فضيلة قيام الليلة وبين كونه قد قام العشر حقيقة، فمقصود الشرع أن يقوم ليلة العشر كاملة، وعلى هذا فإنه يكتب له قيام الليلة فضيلة ولا يعتبر قائما حقيقة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.
يقول المؤلف عليه رحمة الله: وإن عين الأفضل لم يجد فيما دونه وعكسه بعكسه.
فقد زين المصنف رحمه الله بهذه المسألة حكم نذر الاعتكاف. فالشخص إذا نذر الاعتكاف في المسجد وكان هذا المسجد أفضل من غيره فإنه لا يجزيه أن ينصرف إلى ما دونه. ومثال ذلك أن ينوي الاعتكاف في المسجد الحرام فإنه لا يجزيه أن ينصرف إلى مسجد المدينة. وكذلك لو نوى الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجزه أن ينصرف إلى ما دونه من سائر المساجد غير المسجد الحرام. والأصل في ذلك أنه إذا نوى الأفضل أنه لا تبرأ ذمته إلا به أو بما هو أفضل منه. ولذلك إذا نوى الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف إلى مسجد الكعبة فإنه قد حصل فضيلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيادة، حيث فضل الله مسجد الكعبة على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمضاعفة الصلاة، وفضل الله عز وجل المسجد الحرام على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بوجود عبادة الطواف. ولذلك اختص بهاتين الفضيلتين اللتين لا يشاركه فيهما غيره من سائر المساجد. فمن نوى الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز له أن ينصرف إلى مسجد مكة وهو المسجد الحرام، ولا يجزيه أن ينصرف من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأقصى أو غيره من سائر المساجد ما عدا مسجد الكعبة. وفي ذلك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمر الصحابي حينما نذر الاعتكاف في مسجد الأقصى أن يعتكف في مسجده صلى الله عليه وسلم.
وعكسه بعكسه.
وعكسه بعكسه، فإنه إذا نوى الأقل جاز له أن ينصرف إلى الأعلى كما ذكرنا، ومن نوى الأعلى لا ينصرف إلى الأدنى. فالحكم في هذا على ما ذكرناه. نعم.
ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره.
لما بين لنا رحمه الله أحكام الاعتكاف المنذور من جهة المكان، شرع في بيان أحكام الاعتكاف الواجب من جهة الزمان. فالاعتكاف فيه جانبان: أولا من جهة المكان حيث يتقيد بالمسجد، وإذا تقيد بالمسجد فلا يخلو إما أن ينوي مسجدا مطلقا فلا إشكال وحينئذ يجزيه أي مسجد، وإما أن يعين فإن عين إما أن يحدد ما هو أقل فيجزيه ما هو أعلى على التفصيل الذي ذكرناه. بعد أن فرغ من بيان هذا الحكم المتعلق بالزمان بالمكان شرع في بيان الأحكام المتعلقة بالزمان. فلو أن رجلا نذر أن يعتكف يوما كاملا أي ليلة نهارا بليلته، فإنه إذا قال لله علي أن أعتكف الأحد يوم الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء فإنه يدخل قبل مغيب الشمس من يوم السبت، وذلك لأن يوم الأحد يبدأ من ليلة الأحد، وليلة الأحد إنما تكون بمغيب شمس يوم السبت. فإذا أراد أن يعتكف الليلة كاملة فلا بد وأن يكون بكامل جسمه في داخل المسجد من أول الزمان، ولا يتأتى ذلك إلا بالدخول قبل غروب الشمس. فإن دخل بعد غروب الشمس فإنه لم يعتكف الليلة كاملة. ولذلك من نوى العشر الأواخر فإنه يدخل قبل مغيب الشمس يوم العشرين. وأما الدخول إلى المعتكف نفسه وهي القبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها فقد كان يدخل بعد الفجر، بعد فجر ليلة الحادي والعشرين. فالشاهد من هذا أن السنة لمن نوى الاعتكاف يوما كاملا أن يدخل قبل مغيب الشمس اليوم الذي قبله حتى يحصل الليلة كاملة.
وهكذا بالنسبة لآخر الزمان، لأن الاعتكاف فيه أول زمانه وفيه آخر زمانه، فأنت إذا ألزمت نفسك باعتكاف يوم كامل فإن الله فرض عليك أن تستغرق الزمان بكامله، فأوله قبل مغيب الشمس وآخره بعد مغيب الشمس من اليوم الذي نويته. فإن كنت ناويا يوم الأحد فإنك تدخل قبل مغيب الشمس تحصيلا لأول الزمان من ليلة من يوم السبت، ثم إذا غابت الشمس من يوم الأحد فقد تم نهارك وحينئذ يجوز لك الخروج. فإن خرج قبل مغيب الشمس لم يستتم اعتكافه على الوجه المعتبر. وعلى هذا فإن المعتكف للعشر الأواخر إذا ألزم نفسه بها ووجبت عليه نذرها فإنه يخرج بعد مغيب الشمس من آخر يوم من رمضان، وحينئذ لا يخرج الشهر من حالتين. الحالة الأولى أن يكون تاما 30 يوما، فإن تم الشهر 30 يوما فحينئذ تنتظر إلى مغيب الشمس 30. فإن غابت الشمس يوم 30 من رمضان تخرج بعد المغيب، بعد أذان المغرب، بمجرد أذان المغرب ينتهي الاعتكاف الواجب عليه، وحينئذ إذا صليت المغرب جاز لك أن تنصرف. وأما إذا كانت الليلة ليلة الشك فتنتظر إلى ثبوت كونها ليلة الفطر، فإذا جاء الخبر أنها ليلة الفطر في الساعة 9 أو الساعة 8 أو الساعة 10 فتخرج بمجرد علمك أنها ليلة العيد، وذلك لأنك لما تحققت أنها ليلة العيد لم يجب عليك اعتكافها ولا تلزم بها. نعم.
ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه.
المعتكف حبس نفسه لطاعة الله وفر من الدنيا وشواغلها إلى مرضاة الله ومحبته، فالمنبغي عليه أن يحقق هذه العبادة وأن يقوم بها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل حتى يكون أسعد الناس بالقبول منه سبحانه وتعالى، فإنها نعمة من الله إذا وفق عبده لاغتنام هذا الاعتكاف في ذكره وشكره وحسن عبادته ثم تقبل منه. ولا يتقبل الله إلا من المتقين الذين حفظوا حقوق العبادات وقاموا بها على أتم وجوهها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فإذا كان المعتكف في اعتكافه فإنه لا يجوز له أن يخرج من المسجد إلا لضرورة وحاجة، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، لأن حقيقة الاعتكاف هذا اللفظ الشرعي المتضمن للعبادة الشرعية يدل على اللزوم وعلى المكث، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يخرج من المسجد إلا لحاجة وضرورة، كما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان لا يخرج إلا لحاجته، والمراد بالحاجة البول والغائط، فإذا احتاج إلى بول وغائط فإنه يجوز له أن يخرج. والسبب في ذلك أن المساجد لا يجوز قضاء الحاجة فيها، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في مسجده صلى الله عليه وسلم وأنكر الصحابة عليه ذلك أقرهم، ولكن أنكر عليهم أنهم يريدون قطعه عن البول، أما كون البول في المسجد لا يجوز فهذا محل إجماع، والله تعالى نبه إلى ذلك بقوله في بيوت أذن الله أن ترفع، فلا يجوز للمعتكف أن يقضي حاجته داخل المسجد. فإذا كان لا يجوز له ذلك فمعنى ذلك أنه لا بد له من الخروج، وإذا كان لا بد له من الخروج فإن الخروج يكون مسموحا وجائزا. فلو قلنا إنه يحرم على المعتكف أن يخرج لقضاء حاجته لما استطاع إنسان أن يعتكف، لأنه ما من إنسان إلا وهو مضطر لقضاء حاجته، ولا يمكنه أن يحدث هذه الحاجة لأن ذلك ربما أهلكه وأسف نفسه، فإذا كان الأمر كذلك أو فإنه يجوز له أن يخرج لقضاء حاجة من بول وغائط. وفي حكم ذلك ما يضطر إليه من الأكل والشرب إذا لم يجد أحدا يقوم له بإحضار يقوم بإحضار الطعام والشراب إليه، فإنه لا بد له من الأكل ولا بد له من الشرب، فإذا لم يجد طعاما ولا شرابا جاز له أن يخرج. فإن قلنا إن السنة قد دلت على جواز الخروج لحاجة وأنه يجوز له أن يقضي حاجته، فإن الأصل يقتضي أن ما أبيح للحاجة والضرورة يقدر بقدرها. ومن هنا فصل العلماء فقالوا إذا اضطر للخروج لقضاء البول أو الغائط فلا تخلو أماكن قضاء البول والغائط من حالتين. الحالة الأولى أن يكون من حالتين، إما أن تكون قريبة وإما أن تكون بعيدة. فإن كانت قريبة فإنه يقضي حاجته فيها بلا إشكال، لأن قربها من المسجد لا إشكال في جواز قضاء الحاجة به، كان تكون لا تبعد عن المسجد إلا يسيرا. أما إذا كانت بعيدة فإنه يختار أقربها، ولا يجوز له أن ينصرف إلى المكان الأبعد مع وجود الأقرب. فلو اختار منزله أو شقته أو عمارته أو بيته وهو بعيد عن المسجد أبعد من دورة مياه قريبة لم يجوز له ذلك. والسبب في هذا أنه إذا خرج لقضاء حاجته فقد استغل الوقت الذي يجب صرفه في الاعتكاف لقضاء الحاجة، وما أبيح للحاجة يقدر بقدرها، فكأنه يترفه ويزداد في الوقت المسموح له. فلما سمح له أن يقضي حاجته في الأقرب لم يجد له أن يقضي حاجته في الأبعد. وهذا أصل عام وقاعدة عامة عند العلماء أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. ولذلك قالوا إذا أراد الشخص أن يطعن في الشاهد في الشهود وعلم فيه أكثر من جرحة ترد شهادته وبعضها أشد من بعض فإنه يختار أقل شيء، لأن كشف العورات مأذون به بقدر الحاجة. وكذلك ما أكل المخمصة والمجاعة قالوا أنه يأكل ويسد رمقه ولا يجوز له أن يتزود، لأن الزاد زائد عن حاجته والأصل أنه محرم فأبيح له قدر الحاجة. فالأصل أنه محرم على المسلم أن يخرج من المسجد ما دام معتكفا، وأبيح له أن يخرج لقضاء حاجته، فكأنه حينما اختار المكان الأبعد فإنه حرم عليه هذا المكان، لأن الذي أجاز له الشرع إنما هو الأقرب. وعلى هذا لا يجوز الانصراف إلى دورات المياه البعيدة مع وجود القريبة، إلا في حالات. الحالة الأولى أن تكون شديدة الزحام ويكون الإنسان شديد الحصر أو يتضرر بانتظار في الزحام لضيق نسم أو وجود ضرر من وجود بعض الروائح الكريهة أو نحو ذلك، فيجوز له حينئذ أن يختار شقته ويختار عمارته إذا لم يكن بعدها متفاحشا. كذلك الحكم إذا كان محتاجا للطعام والشراب، فلو كان يتيسر له أن يطعم في مطعم وهو قريب من المسجد فحينئذ ننظر إن كان جلوسه في المطعم يكشف بمثله كالعالم وطالب العلم ومن هو قدوة فتسقط مروءته بهذا المكان، يجوز له أن ينصرف إلى شقته وبيته، لأنه يتضرر بالجلوس في هذا المكان فوجوده وعدمه على حد سواء. وأما إذا كان يمكنه أن يأكل فيه ولا يستضر بذلك والمكان محفوظ ولا يجد غضابة فيه فإنه لا يجوز له أن ينصرف إلى مطعم أبعد مع وجود الأقرب. فالقاعدة أن هذا الشخص جاز له أن يفارق المسجد لضرورة، وإذا جاز له لضرورة لا يجوز له أن يتمادى أكثر منها. ومن هنا فرع العلماء أنه إذا خرج للاستحمام ومن أجل أن يستحم أو يغير ثيابه ولم يستضر بالثياب التي عليه فإنه يفسد اعتكافه، لكن لو خرج لقضاء الحاجة وأخذ ثيابه معه من أجل أن يزيل العرق والنتن عنه واحتاج لذلك أو عليه جنابة فحينئذ لا إشكال. لكن أن يخرج من معتكفه من أجل أن يستحم ومن أجل أن يترفع بالاستحمام بشدة الحر أو نحو ذلك فلا، وإنما يخرج بقدر الحاجة والضرورة لقضاء الحاجة أو إصابة الطعام ونحو ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث السنن أنه كان إذا خرج إلى من معتكفه إلى بيته لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، وإنما يكون لما لا بد منه. وعلى هذا فإنه لو تأمل الإنسان عيادة المريض وكذلك شهود الجنازة فإنها قد تصل في بعض الأحيان إلى مقام الحاجة، وقد يحتاج المريض منك أن تواسيه وتسقيه، ومع ذلك لم يكن عليه الصلاة والسلام من هدي أن يحرج على المريض أو يجلس عند المريض، وإنما كان يسأل وهو مار كيف فلان ولا يحرج عليه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أصل يخل به البعض بسبب الجهل بأحكام الاعتكاف، ولذلك تجد الإنسان يدخل إلى معتكفه ويخرج وقد تكون حالته هي هي لم يتغير، لأنه لم يستشعر أنه في عبادة تلزمه بالتقيد والانضباط في حدود بالحدود الشرعية بحيث لا ينصرف عن هذه العبادة لا بقلبه ولا قالبه. فلذلك ينبغي على المسلم أن يحفظ هذه الأحكام، وهو أنه لا يجوز له أن يفارق المسجد إلا من ضرورة وحاجة، فإن وجدت الضرورة والحاجة جاز له أن يخرج. أما إذا اشترط بأن قال إنه يشترط أن يتصل على أهله أو يتفقد حال أهله، فللعلماء قولان، منهم من قال الأصل الشرعي أن المعتكف لا يجوز له أن يخرج ولا يجوز له أن يترفه، وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الاشتراط في الحج ولم يجزه للمعتكف، فنبقى الاعتكاف على ظاهر النصوص ولا يجوز لأحد أن يشترط فيه، ويضعفون القياس في هذا. ومنهم من يقول نقيس الاعتكاف على الحج، فكما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أن تشترط المرأة فإنه يجوز للمعتكف أن يشترط. والقول الأول ألزم للأصل، وذلك أنه أوفق، إلا أنه لو قال قائل لو أن المعتكف أثناء اعتكافه أو عند دخوله للمعتكف كانت عنده بنت مريضة أو أم مريضة أو والد مريض وخشي عليه، أو كان هو نفسه مريض وخشي على نفسه فاشترط، كان القياس هنا أقرب إلى الصواب، لأن حديث ضباعة رضي الله عنها قالت إني أريد الحج وأنا شافيه، فكأنها ألزمت نفسها مع وجود المرض، بخلاف من دخل العبادة وهو صحيح قادر، فكأن الشرع أعطى هذا المكلف حينما دخل بالعبادة وهو ضعيف أعطاه فسحة لأنه دخل فيها مع وجود الضرر، فألزم نفسه ما لم يلزمه. ولذلك يقوى أن يقال بالجواز على القول بجواز الاشتراط أن يكون في حالة وجود الإذر عند الدخول، تحقيقا لدلالة النص الذي هو أصل في مباحث الاشتراط.
ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطها.
ولا يعود مريضا، إذا كان عنده مريض من أهله ودخل البيت لحاجته فهو أن يسأل كيف فلان كيف حالك يا فلان وهو مرض، ولا يعرج عليه، لا يقصد إلى غرفته ولا يجلس عنده، ولكن لو هو مرض في الطريق أو في السيب أو في الصالة سأل عنه أو سأل زوجته عن أبنائه أو هذا فلا حرج. أما أن يقصد عيادته فلا، وفي حكم ذلك أن يخرج من اعتكافه بقصد الاتصال على أهله للاطمئنان على مريض، فإنه في حكم العيادة ولذلك لا يعود. وهذا أصل، وقد قالت من المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما بين سنة المعتكف قال أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، ولا يشهد جنازة، لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يخرج إلا لما لا بد له منه. هذه ثلاثة أمور مضت السنة المعتكف: أن لا يعود المريض وأن لا يشهد الجنازة وأن لا يخرج من معتكفه إلا لما لا بد منه، يعني الأمر الضروري. نعم.
إلا أن يشترطه.
إلا أن يشترطه، وهو أحد الوجهين عند العلماء رحمة الله عليهم قياسا على الحج. نعم.
وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه.
بعد أن بين رحمه الله حقيقة الاعتكاف والأمور التي ينبغي على المعتكف أن يلتزم بها في اعتكافه شرع في بيان ما يفسد الاعتكاف. يفسده الجماع، فإن حصل جماع بينه وبين زوجه أو جماع محرم والعياذ بالله فقد فسد الاعتكاف بإجماع العلماء رحمهم الله. والأصل في ذلك أن المعتكف لا يجوز له أن يجامع لقوله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فحرم الله على المعتكف أن يباشر أهله، فدل على حرمة المباشرة. والمراد بالمباشرة هنا أنها بالإجماع على أنها إذا بلغت غايتها وهي المباشرة بالجماع أنها محرمة. وقال بعض العلماء إنها محرمة للمباشرة التي يراد بها الاستمتاع إعمالا للعموم في قوله ولا تباشرهن، كالتقبيل والهمز والغمز ونحو ذلك من الأفعال التي تكون مقدمات للاستمتاع بالمرأة، وهذا على ظاهر قوله ولا تباشرهن. ومن هنا تنقسم المباشرة إلى قسمين: القسم الأول أن تكون المباشرة مفضية إلى الجماع أو من مقدمات الجماع كالتقبيل ونحوه، فهذه بالإجماع لا تجوز. فبالإجماع لا يجوز للمعتكف أن يقبل زوجه ولا يجوز له أن يستمتع على سبيل إثارة الشهوة. الحالة الثانية أن تكون المباشرة بغير الشهوة، فأن تسرح المرأة شعر زوجها أو يبني رأسه من المسجد زوجتي تسرح شعره أو تغسل يده أو نحو ذلك ويقصد اللمس والمباشرة لكنها ليست مقصودة للاستمتاع، فهذه جائزة بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح كان يبني لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رأسه فترجله وهو معتكف في المسجد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فإن جامع بطل اعتكافه. وأما إذا باشر ولم يجامع فلا يخلو من حالتين، كأن يقبل أو نحو ذلك، فإذا باشرها ولم يجامع وحصلت مقدمة في الاستمتاع فلا يخلو من ضربين: الضرب الأول أن ينزل فيفسد اعتكافه، والضرب الثاني أن لا ينزل. فللعلماء فيه قولان، صحهما أن اعتكافه لا يفسد. وأما إذا جامع فللعلماء قولان، منهم من يقول يفسد اعتكافه ولا شيء عليه، ومنهم من يقول يفسد اعتكافه وتلزمه كفارة الجماع في نهار رمضان. القول الأول مذهب الجمهور أنه لا شيء عليه إذا جامع وهو معتكف، والقول الثاني رواية عن الإمام أحمد. والصحيح القول الأول أن من جامع زوجته وهو معتكف أنه يفسد اعتكافه ولا يجب عليه أن يكفر، لأن الكفارة خاصة بالجماع في نهار رمضان على ظاهر السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها، فالأصل أن ذمته بريئة من مطالبة بالكفارة، ولا دليل على شغلها بالجماع في الاعتكاف، إذ لو كان الجماع في الاعتكاف موجبا للتكفير لما سكت الشرع عن ذلك. نعم.
ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه،
لكن محل الخلاف في مسألة الكفارة وعدمها إذا وقع الجماع ليلا. أما لو وقع جماع المعتكف في نهار رمضان وهو صائم فإنه تجب عليه الكفارة للإخلال بالصيام لا من باب الاعتكاف، وفرق بين كونها تجب للإخلال بالصيام، وفرق بين كونها تجب للإخلال بالصيام وبين كونها تجب من أجل الاعتكاف. على هذا لو سألك سائل وقال اعتكف رجل وجامع زوجته فما الذي يجب عليه؟ قل فسد اعتكافه بالإجماع، فسد اعتكافه بالإجماع. وأما إذا جامع فلا يخلو من حالتين: إن وقع جماعه في نهار رمضان وهو صائم لزمته كفارة من أجل الصيام لا من أجل الاعتكاف، وإن وقع جماعه في الليل فإنه لا تجب عليه الكفارة على أصح القولين، وهو مذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم.
ويستحب اشتغاله بالغرب واجتناب ما لا يعنيه.
يستحب الأفضل والأكمل والأعظم أجر للمعتكف أن يشتغل بالقرب، وهي كل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى من الاعتقاد والأقوال والأعمال الظاهرة. فمن الاعتقاد التفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى، وكذلك استشعار عظيم فضل الله عليه، فإن الإنسان لو تفكر وتأمل وتدبر في نعم الله عز وجل المغدق عليه فعظم الله وهابه وخشي منه سبحانه، كان هذا منه عبادة وقربة، حتى قال بعض العلماء أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح. أعمال القلوب من تعظيم الله سبحانه وتعالى والخوف منه وخشيته وحبه وإجلاله أعظم من أعمال الجوارح، ولذلك غفر الله عز وجل لعبده لما عظمه، كما في الحديث الصحيح أن الله أن عبدا قال لأبنائه إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني وذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. قال فلما مات صنعوا به ذلك، ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فقال الله للبحر اجمع ما فيك، وقال للبر اجمع ما فيك، فإذا هو قائم بين يدي الله. قال الله عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال خوفك يا رب. قال قد غفرت لك. قالوا هذه أعمال القلوب في الإنسان إذا عظم الله وهابه وأذله، ولذلك أثنى الله على أهل هذه العبادة فقال الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. فالتفكر والتدبر هذه من أعمال القلوب، فإذا كان الإنسان في معتكفه وتفكر في عظمة الله وتذكر ذنوبه وإساءته وتفريطه في جنب الله وذرفت عيناه من خشية الله فهذه قربة، كذلك إذا سبح وهلل وحمد وكبر وأثنى على الله بما هو أهله فهي قربة بلسانه، وهكذا إذا قام يصلي فركع وسجد وتلا كتاب ربه فهي قربة بجوارحه، ونحو ذلك من الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالمقصود انصراف الإنسان في معتكفه إلى الله عز وجل، وهي عبادة مخصوصة المراد منها أن يستكثر الإنسان منها من طاعة الله عز وجل، فيستحب له يعني الأفضل والأكمل. لكن لو أن المعتكف تحدد وقتا في شيء من الدنيا ولم يكن ذلك كان ذلك منه بقدر فإن هذا لا يفسد الاعتكاف، إذا وقع منه ذلك فإنه لا يفسد الاعتكاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام مع أم المؤمنين صفية رضي الله عنها يقلبها وكانت تأتيه وهو معتكف، فكان صلى الله عليه وسلم يتحدث معها ويباسطها ثم يقوم يقلبها كما ثبت في الصحيحين عنه ذلك. هذا من سماحة الإسلام، فالإسلام دين وسط ليس فيه رهبنة بحيث يقبل الإنسان إقبالا كليا ينصرف فيه عن أموره الضرورية وعن الأمور التي هي من جبلة البشر، فإن النصارى غلط في العبادة حتى أصبحت في مقام الرهبنة، والإسلام لا يريد هذا من المسلم، فلا رهبانية في الإسلام، وإنما يريد من المسلم أن يعبد الله ولكن لا يصل إلى درجة الغلو ولا إلى درجة التنطع، وإنما إلى درجة معتبرة يصل الإنسان بها إلى مرضاة الله عز وجل متأسيا ومقتديا بنبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. استحب له الاشتغال بالقرى الظاهرة والباطنة التي يحبها الله ويرضاها، ويستجمع أمرين هامين، الأمر الأول الندم على ما فات من الذنوب والعصيان، فإن الإنسان في ساعة رحمة وفي أوقات مظنة أن يرحمه الله عز وجل برحمته، فإن مواسم الخير وساعات الطاعة والبر مظنة الرحمة، لأن الله فضلها وشرفها واختارها لحكمة منه سبحانه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة كما في صحيح حديث أبي هريرة. قال بعض العلماء وأعظم ما تكون الرحمة إذا كانت العشر الأواخر، لأن الله اختار من الشهر العشر الأواخر، فإذا كان الإنسان معتكفا في العشر الأواخر واستجمع نفسه بالإقبال على الله فإنه يندم على ما فات من الذنوب والعصيان، لعله أن يخرج من معتكفه كيوم ولدته أمه، لأن المقصود من الاعتكاف أن يصيب ليلة القدر، ومن أصاب ليلة القدر وقامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فكم من أناس تصبح عليهم أو تشرق عليهم الشمس في صبيحة ليلة القدر وقد خرجوا من جلودهم كأن ولدتهم أمهاتهم. فهذا هو المقصود من ليلة القدر والمقصود من الاعتكاف، أن الإنسان يصيب رحمة الله عز وجل وعفو ومغفرة. هذا الأمر الأول. وأما الأمر الثاني الذي يستجمعه وهو الإكثار من الدعاء وسؤال الله العافية فيما بقي من العمر، ويتضرع إلى الله عز وجل أن يحسن له الخاتمة فيما بقي له من عمره، كما قال تعالى وأصلحني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فالإنسان إذا نظر إلى ما هو قادم عليه من عمره خاف من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وخاف أن يختم له بخاتمة السوء، وخاف أن تزل القدم بعد ثبوتها، فلذلك يخشى من الله عز وجل فيما هو قادم عليه، ويسأل الله عز وجل أن يلطف به. فإذا حصل المعتكف هذا الشعور وهو الندم على ما فات، احتقر نفسه في جنب الله واحتقر العبادة التي يقومها في طاعة الله عز وجل، وأيضا أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يغفر له. فهذه أمور كلها تعين على شغل الوقت بذكر الله عز وجل، وعليه أن ينصرف إلى الله بكليته. فإذا جاء من يشغله عن ذكر الله أو جاءه أصحابه أو أحبابه ورأى منهم الإفراط في الجلوس وإضاعة الوقت والتفريط في الأوقات فلا يحرص على مثله وإنما يسر عنهم. ولذلك كلما كان الإنسان بعيدا عن خلطة كلما كان آنس بالله عز وجل، ومن كان أنسه بالناس أعظم من أنسه بالله فلا خير فيه، إنما يكون الأنس بالله جل جلاله. وإذا كنت تفكر أن أصحابك وأحبابك يدخلون السرور عليك فوالله سرورهم لا يكون شيئا أمام سرورك بالله عز وجل. وإذا أحس الإنسان هذا الإحساس فإنه يقبل على الله بكليته. الأمر الثاني أن تستشعر أنك ما تركت الوالدين ولا الأولاد ولا القرابات والأبناء والبنات من أجل إضاعة الوقت في القيل والقال وشغل الأوقات في الأمور التي قد يكون فيها الغيبة والنميمة والأمور المحرمة، إنما تركت الوالدين وتركت الأولاد من أجل ذكر الله ومن أجل طاعة الله. فيستحب للإنسان أن يستشعر هذا الشعور حتى يستفرغ همته للخير والطاعة والبر. نسأل الله التوفيق، فإن الأب لا يستطيع أن يصيب الخير إلا بتوفيق الله عز وجل. فكم من محب للخير لا يوفق له فيحال بينه وبين التوفيق للخير بسبب الذنوب. نسأل الله العظيم أن لا يحول بيننا وبين رحمته بما كان من ذنوبنا وإساءتنا.
واجتناب ما لا يعنيه.
واجتناب ما لا يعنيه هذا أصل عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء أي من كمانه وجلاله وفضله، من علوم مرتبة الإنسان في الإسلام. فإذا أردت أن ترى المسلم الكامل فانظر إلى الذي لا يشتغل بما الذي لا يشتغل بشيء لا يعنيه. فالله عز وجل كلفك نفسك وكلفك الناس أن تأمرهم بالخير وتنهاهم عن الشر استجابة لأمر الله عز وجل، وما وراء ذلك من لمز الناس وأذيتهم أو الاشتغال بفضول الدنيا فهذا مما لا يعنيه. ولذلك إذا فرغ الإنسان نفسه لما يعنيه ساد. قيل للأحنف بن قيس كيف ست؟ قال بتركي لما لا يعنيني. قال له رجل كيف ست وأنت قصير؟ زميل يعني أنت قصير الخلقة. فكان جوابه رحمة الله عليه كان أحنف من سادات العرب ومن أهل الحلم والفضل، قال كلمة عظيمة في جواب هذا السائل المشتقر له المجدري له في صورته، قال له كيف ست قومك وأنت قصير؟ فقال له بتركي لما لا يعنيني كما عناك من أمري ما لا يعنيني. فهذا الأمر وهو خلقة الله عز وجل لا تعنيني، وأنت اشتغلت بها مع أنها لا تعنيني أنا. فست قومي حينما تركت الفضول وتركت الاشتغال بالناس وهمزهم ولمزهم واحتقارهم والوقيعة فيهم، ست قومي وست الناس. فالسيد الذي يتبوأ المنزلة العالية هو الذي يسلم الناس منه، وإذا سلم الناس منك أحبوك وهابوك، وكما كنت عفيفا عن أعراضهم عزيزا عن عيوبهم فإنهم يعفون عن أعراضه ويعفون عن عيوبه. كما قال الإمام مالك أعرف أقواما عندهم عيوب ستروا عيوب الناس فستر الله عيوبهم، وأعرف أناسا لا عيوب عندهم تكلموا في عيوب الناس وكشفوها فكشف الله عيوبهم، أي أوجد الناس لهم عيوبا ليست لهم. فلذلك الإنسان الذي يشتغل بما لا يعنيه خاصة الكلام في الناس وتتبع عثراتهم والوقيعة فيهم خاصة إذا كانت غيبة ونميمة أشد ما تكون إذا كانت للعلماء وطلاب العلم والفضلاء من الكلام في الأئمة. بعض الأحيان يجلس المعتكفون ويقعون في الغيبة وهم لا يشعرون فلان طول بنا وفلان قصر وفلان تلاوته وأحسن من فلان وفلان أفضل من فلان وليس فلان قرأ بكذا ولم يقرأ بكذا وفلان يخطئ. هذه أمور يقع الإنسان فيها في الغيبة وهم لا يشعر. قال يا رسول الله أو إنا مؤاخذون بما نقول؟ قال فكلفك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاللسان يشتغل بما لا يعني الإنسان. ولذلك ينبغي على المسلم أن يعلم أن الاعتكاف لله لا لأي شيء سواه يشتغل بالأمور التي تعنيه ويترك عنه فضول الحديث. كان السلف رحمة الله عليه يخافون من فضول الحديث فخوفهم من الأمور المحرمة خوف الاشتغال بها فتردهم إلى الحرام. ولذلك ينبغي المسلم دائما أن يوطن نفسه سواء كان معتكفا أو غير معتكف خاصة طلاب العلم وأهل الفضل لأن الناس تنظر إليه وأنهم قدوة. الشاب الملتزم الصالح إذا كان بين أهله وإخوانه وقرابة ينظرون إليه أنه قدوة فإذا وجدوه يكثر من ذكر الدنيا ومن العقارات والبيع والشراء فقط من أعين الناس واحتقرته وازدرته فترك الفضول وما لا يعني لا يخص بالمعتكف بل إنه أمر ينبغي للإنسان أن يكون عليه خاصة إذا كان من أهل الفضل. ولذلك يقول علماء الأمر في أهل العلم وأهل الفضل آخر كالأئمة والخطبة والوعاظ والدعاة والعلماء ونحوهم هؤلاء ينبغي عليهم أن يتحفظوا في ألسنتهم وفيما يتكلمون فيه وفيما يسمعونه. فإذا جلس الإنسان النجس وجد فضول الكلام وفضول الأحاديث اشتغل بما يعنيه من ذكر الله عز وجل والتسبيح والاستغفار. قال كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة أستغفر الله أستغفر الله لأنه قدوة كان إمام الخير وكان معلم الخير فكان إذا جلس استغفر الله فما كان يشتغل بما لا يعنيه صلوات الله وسلامه عليه. فالمنبغي على الإنسان أن يحرص على هذه الخلة. فكأنه المعتكف إذا حافظ العشرة الأيام على أنه لا يشتغل بما لا يعنيه قد يستمر على هذه الخصلة الكريمة طيلة حياته لأن الاعتكاف مدرسة. فإذا كان وطن نفسه في خلال 10 أيام أن يستجمع قواه فيضغط على نفسه وعلى شهوته فينضبط في سلوكه وأقواله وأفعاله يبقى أثر هذه الطاعة. ومن دلائل قبول الاعتكاف أن تجد المعتكف يخرج بخصلة من خصال الخير بل يخرج بخصال. فإذا تعود على أنه معتكف وأنه مراقب في أقواله وأفعاله قد يبقى معه هذا الشعور. يقول علماء هذا هو المقصود من الاعتكاف أن المعتكف حينما يبذل بمكان ويستشعر أنه ينبغي أن يستفرغ جميع جهده يحس كأنه في الدنيا من حيث هو مخلوق ينبغي أن يستفرغ وقته في ذكر الله عز وجل. فمثل هذه المواسم وهذه المواقف حين على الإنسان على أن يضبط نفسه ويضبط شهوته في الكلام والحديث فلا يستبصر فيما لا يعنيه. نسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل في القلب.